بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى الفترة الثانية من فترات هذه الدورة، والتي أسأل الله تعالى أن تكون نافعة ومباركة. في الفترة الأولى تحدثنا عن قيمة العلم وفضله وعن فضل العلماء في نقاط يسيرة، والموضوع أكبر مما يعني ذكر من الفوائد ومن المزايا التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسأتحدث في هذه الفترة عن المنهجية وعن القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يسلكها حتى يكون من طلاب العلم ومن العلماء. وبالنسبة للقواعد، سأجمع وأخلط ما بين القواعد المنهجية وأيضا ما بين الآداب والصفات، لأن الوقت في واقع الأمر يعني سريع وتفاجأت بالوقت المتبقي، لكن نسأل الله تعالى لعانة، ولعل في المداخلات والأسئلة ما يسد النقص الذي يحصل في هذه الدورة. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أننا ذكرنا حينما ذكرنا في الفترة الأولى فضل العلم، إنما ذكرناه لأجل الوصول إلى هذه القواعد، لأن هذه القواعد هي الطريق إلى هذا العلم الذي أمرنا الله جل وعلا به وحثنا عليه. ولذلك من المهم جدا أن يكون لدى الإنسان هذه القواعد التي يسير عليها حتى فعلا ينال هذا العلم الشرعي المرغب فيه في نصوص الوحيين الشريفين. وأولا لا بد أن نعلم بأن طلب العلم فريضة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والعلم قسمان: فرض على الأعيان، وعلم آخر هو من فروض الكفايات أو من ما يستحب طلبه. أما ضابط فرض الأعيان فهو كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب. وأعظم العلوم علم العلاقة بينك وبين الله عز وجل، وهو علم التوحيد والعقيدة السليمة الصحيحة. هذا أولى العلوم وأهمها وأفرضها. ثم بعد ذلك العلوم التي هي مما أمر الله جل وعلا به العبد من العبادات، فيتعلم الأحكام المتعلقة بها، مثل الصلاة يتعلم الطهارة، يتعلم أيضا صفة الصلاة وغير ذلك، كذلك الصيام والحج والزكاة. والحج طبعا لمن كان مستطيعا عليه، بل العلماء قالوا: من دخل السوق فإنه يجب عليه أن يتعلم الحلال والحرام. وقد كان السلف الصالح يحتسبون على التجار، وذلك بالسؤال، سؤالهم عن مسائل البيع والشراء في قضية الحلال والحرام. أول قاعدة من قواعد طلب العلم الشرعي هي قاعدة النية. النية، والمقصود أن تكون نية العبد أو نية طالب العلم في طلبه للعلم لله عز وجل، لله عز وجل. ولذلك النية من أهم الأعمال ومن أهم القواعد. لماذا؟ لأن العلم كما ذكرت عبادة، والعبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان العلم من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، وجب على الإنسان أن يستحضر النية. يقول الله جل وعلا: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وفي الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي لفظ إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. ومسألة النية مهمة، لماذا؟ لأن من طلب العلم لغير الله عز وجل كان من أول من تسعر بهم النار، نسأل الله العافية والسلام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم، فيقال له يعني يوم القيامة، يقال له: ماذا عملت؟ يقول: يا ربي تعلمت العلم في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. وقد قيل: ثم يسحب على وجه ويلقى في النار، نسأل الله العافية. ولذلك سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الإمام المعروف، يقول إن نيتي تتقلب علي وإني أجاهدها، أو كما قال، وقال: أشد شيء علي نيتي. فكانوا يجاهدون نياتهم ويقولون: ماذا أردنا بعملنا هذا؟ والمقصود بأن طالب العلم يجب عليه أن يصحح النية، لأن هذه عبادة وقرب إلى الله عز وجل. وإذا طرأ عليه رياء أو تغير فيجب عليه أن يخلص لله عز وجل، لأن طالب العلم أحيانا قد يصاب بالعجب، بالغرور، قد يريد شيء من أغراض الدنيا. فيجب عليه أن يراجع نفسه، أن يراجع نفسه وأن يزكي نفسه، وأن يطرد وأن يكنس هذا الرياء الذي طرأ عليه، وإنما يكون طلبه العلم لله عز وجل وحده لا شريك له. ومن توفيق الله عز وجل لمن سلك هذا المسلك، حتى لو وقع في شيء من الرياء، أن الله عز وجل يوفقه في نهايات الأمر إلى الإخلاص. وهذا من بركة العلم بالمناسبة. يقول بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله، إلا أن يكون لله. فكلما أكثر الإنسان من التحصيل ومن العلم، زكى الله عز وجل نفسه، وجعل هذه النفس الملتهبة المندفعة نحو الدنيا ترتاض إلى العلم وتسير في الطريق الصحيح. لكن المقصود ينتبه الإنسان إلى نيته ويحرص على طويته، وأن يكون طلبه للعلم لله عز وجل، طلبه للعلم لله عز وجل، بأن يرفع الجهل عن نفسه وعن من هو تحت يده، وكذلك أن ينشر العلم في الناس. الأمر الثاني من القواعد المهمة التي يجب على طالب العلم أن يتنبه لها: تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه من أهم المسائل، والله جل وعلا يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالتقوى سبب من أسباب العلم. كان بعض السلف إذا عسرت عليه مسألة وصعب عليه أمر يبكي ويقول: هذا بسبب عدم تقواي لله، ويتلو هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله. فواجب على الإنسان أن يتقي الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك تعددت عبارات السلف الصالح في تفسير التقوى، وجميعها يعني يعود إلى هذا الأمر، جميعها يعود إلى هذا الأمر. فمما يروى عن أيوب السختياني أنه قال: تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعض السلف: تقوى الله هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. وواجب على طالب العلم أن ينتبه إلى تقوى الله عز وجل، بأن يجعل بينه وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فلا يليق بطالب العلم أن يكون مفرط في الفرائض والواجبات، أو مفرط في أو واقع في المحرمات والمنهيات. هذا ليس يعني لا يتفق أبدا مع من سلك هذا الطريق الذي هو أشرف الطرق وأفضل الطرق وأعظم الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة ما يتعلق بقضية التدرج في طلب العلم. التدرج في طلب العلم، وهذا حقيقة من أهم ما ينبغي فهمه لطلبة العلم، وهو التدرج، بأن يبدأ شيئا فشيئا. وهذه هي طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة أهل العلم الأكابر. فالله تعالى امتدح العلماء بقوله: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وقد ذكر جمع من أهل العلم من أهل التفسير أن المقصود بالرباني هو هذا الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. تروي عن بعضهم أنه قال: اقتداء بالرب في تيسير الأمور، اقتداء بالرب في تيسير الأمور. ولذلك قال المشركون، قالوا وهم يناكفون النبي عليه الصلاة والسلام ويعاندونه، قال جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله جل وعلا ما أنزل القرآن جملة واحدة، هم أصلا لو نزل جملة واحدة ما آمنوا، لكن الله عز وجل أنزل القرآن شيئا فشيئا. والعلة قال: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن أنزل منجما على حسب الوقائع، على حسب الأحداث، على حسب وهكذا العلم، هكذا العلم. محمد بن شهاب الزهري الإمام المعلوم المعروف يقول رحمه الله تعالى، يقول: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. ولذلك العلم كثير والعمر قصير، فإن لم تتدرج في طلب العلم فلا يمكن أن تحصل شيئا منه، كحامل الماء بكفيه لا يبلغ فاه. والمقصود بأن العلم لا بد فيه من خطوات، لا بد فيه من منهجية واضحة. وللأسف الشديد من طلاب العلم من يهجم على العلم هكذا هجوما ثم يصاب بالإحباط، أو يعسر ويصعب ويثقل عليه العلم فينتكس على عقبه ويترك طلب العلم، والسبب أنه ما سلك المنهجية الواضحة في طلب العلم. طيب، ما هي المنهجية؟ المنهجية هي ليست قانونا واحدا ثابتا، وإنما المنهجية أن تشاور عالما من العلماء بحيث ترتبط بهذا العالم ثم يسألك ويفحص ما عندك من علم وما عندك من معرفة، ثم يرشدك إلى مسألة الطريق الذي تسلكه لطلب العلم. وقد يكون قانون عام الذي ذكره العلماء في مسألة كيف يطلب الطالب أو كيف يسير الطالب في طريق طلب العلم. العلماء رحمهم الله تعالى، رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، حرصوا على تسهيل العلم، وذلك بهذه المتون الصغيرة والمختصرات. لماذا؟ حتى يسهل على طالب العلم، يسهل على طالب العلم. أرأيتم رجل لا يعرف السباحة ثم رمى نفسه في الماء سيغرق. كذلك طالب العلم الذي ليس عنده مفاتيح العلم، ما يمتلك مفاتيح العلم ولا أبجديات العلم، كيف يذهب إلى المطولات وكتب الخلاف العالي مثلا؟ ما يمكن أن يفهم هذا الشيء. فالعلم خطوات، العلم خطوات. ولذلك حرص العلماء على تسهيل العلم وعلى تيسيره وعلى تبسيطه حتى يترقى الإنسان في درجات العلم حتى يبلغ الغاية. وأول شيء على طالب العلم أن يعتني بالقرآن، هذا أهم شيء، أن يعتني بالقرآن. الشافعي رحمه الله تعالى حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، وحفظ الموطأ وهو ابن 10 سنين. وكان السلف الصالح رحمهم الله تعالى إذا جاءهم من يريد العلم قالوا له: حفظت القرآن؟ فإن قال لا قيل له: احفظ القرآن ثم ارجع ثم عد إلينا. ابن أبي حاتم صاحب العلل لما أراد الطلب قال له والده: احفظ القرآن، فأمره بحفظ القرآن، قال: احفظ القرآن، فذهب فحفظ القرآن ثم عاد. طبعا كلمة حفظ القرآن لا تتخيل أن راح وجاء وحفظ القرآن، وإنما زمن، أخذ فترة زمنية حفظ القرآن ثم بدأ بطلب علم الحديث. وهكذا كان السلف الصالح قاعدتهم في طلاب العلم أن يحفظ القرآن. طيب إن لم يكن طالب العلم قادرا على حفظ القرآن كاملا، فلا أقل من أن يحفظ شيئا من القرآن، ولو الأجزاء الثلاثة الأخيرة أو مثلا المفصل، أو أن يستظهر آيات الأحكام مثلا، أن يستظهر آيات الأحكام، لكن لا يعذر في المقام الأول. إن صعب وعسر عليه يحفظ القدر الذي يستطيعه ثم بعد ذلك يطلب العلم. وأنا لا أقصد بطلب العلم الذي العيني، لا، طلب العلم العيني هذا واجب عليه، تعلم الصلاة. ما نقول له لا تتعلم أحكام الصلاة حتى تحفظ القرآن، لا، وإنما أقصد القدر الزائد أو طلب الحديث أو غير ذلك من المسائل الأخرى. أما العلم العيني فيجب على كل مسلم أن يتعلم، حتى لو كان أميا يتعلم أحكام هذه العبادة، مثل الصلاة وما يتبعها وما يسبقها من أحكام، كذلك الصيام، صيام رمضان، وكذلك الزكاة لمن عنده مال وجبت فيه الزكاة، كذلك من كان مستطيعا الحج، وقبل ذلك مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد. والمعنى بأن التدرج مهم، التدرج مهم. والعلوم على قسمين: علوم أصلية يعني هي المقصد، وعلوم آلة، هكذا يقول العلماء. العلوم الآلة هي الوسيلة إلى هذه العلوم الأساسية أو العلوم التي هي المقصد. وعلوم التي هي الأساس أربعة: علم العقيدة والتفسير والحديث والفقه. هذه أربعة علوم هي المرجع لهذا العلم الشرعي، المرجع لهذا العلم الشرعي. علم العقيدة والحديث، عفوا، والتفسير والحديث والفقه. العلماء قاموا فخدموا هذه العلوم من خلال ما يسمى بعلوم الآلة، علوم الآلة. يعني مثلا العقيدة، اجتهد العلماء في تبسيط العقيدة ووضع قواعد، القواعد الأربع مثلا، ثلاثة الأصول مثلا، وهكذا، حتى يبدأ هذه مفاتيح العلم، هذه الخطوات الأولى لفهم علم العقيدة. لكن لما يأتي شخص مثلا ما عنده هذه المفاتيح ويدخل على شرح الطحاوية، ما يمكن أنه يخرج بفائدة، بل قد يثقل عليه العلم، بل هو المجزوم المؤكد أنه سينغلق عليه العلم. العلم كثير والعلم ثقيل، تيسيره بمعرفة مفاتيح هذه الفنون. مثلا علم التفسير، تجد الآن أي طالب علم أو أي شيخ ما يبدأ بالتفسير إلا بعد ذكر مقدمة للطلبة المبتدئين، مقدمة في التفسير. اجتهد العلماء مثلا في ذكر مقدمات في التفسير، لماذا؟ حتى يسهل على طالب العلم أن يقرأ في التفاسير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله له مقدمة في التفسير، أخذها الحافظ ابن كثير ووضعها في مقدمة التفسير وزاد عليها وحذف منها. هناك أيضا جهود كبيرة لأهل العلم في وضع مقدمات للتفسير، حتى لما تقرأ التفسير تقرأه أنت عارف لماذا مثلا ما لماذا ذكر المفسر هذه الآية بهذه المعنى مثلا. ومقدمات التفسير تشتمل على مجموعة من المسائل، وهذه تعتبر مفتاح لهذا العلم ولهذا الفن. علم الحديث، العلماء وضعوا علوم الآلة مثل مصطلح الحديث، ما يمكن لأحد أن يلج هذا العلم وهو لا يفهم مصطلح الحديث. تشوفون الآن هؤلاء الذين يعني مثلا يتكلمون في بعض دواوين السنة وكذا، هم ما فهموا أصلا، وقد يسمع الشخص العادي وما يعرف لماذا مثلا البخاري هذه طريقته، لماذا مسلم هذه طريقته، كذلك هذا ما تفهمه إلا بعد أن تقرأ في مقدمات علم الحديث، مقدمات سواء في المصطلح أو في بعض المقدمات أيضا التي وضعها العلماء واجتهدوا ويضربون لذلك أمثل. هذا هو المفتاح لهذا الباب. الفقه كذلك، العلماء اجتهدوا، فهناك من علوم الآلة أصول الفقه، أصول الفقه هي التي قواعد الإجمالية اللي تضبط لك الفقه، وكذلك القواعد الفقهية اللي خدمت الفقه خدمة عظيمة. الفقه مسائله تربو على 100,000 مسألة، كيف يضبط طالب العلم أكثر من 100,000 مسألة؟ يرجع إلى هذه القواعد. وهناك قواعد 5 اتفق عليها العلماء، 5 قواعد اتفق عليها العلماء، وهي قاعدة الأعمال بالنيات، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، ولا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة. هذه القواعد 5 متفق عليها بين أهل العلم، كل قاعدة تندرج تحتها مسائل كثيرة جدا. إذا ما ضبط طالب العلم القواعد الفقهية سيصعب عليه القراءة في كتب الفقه، يصعب عليه القراءة في كتب الفقه. لذلك مهم جدا أن نعلم مفاتيح العلم. أيضا مسألة التدرج في القراءة المنهجية الصحيحة، تضبط متن من متون مذهب من المذاهب الفقهية وتجعله أساس تبني عليه فقهك. ولذلك لاحظوا الآن كل في الغالب أن كل من لم يبدأ بهذه المنهجية تشتت عليه الفقه وتناثرت عليه المسائل ولا يستطيع أن يضبطها. ولذلك مثلا شيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه هو من المجتهدين الاجتهاد المطلق، لكن تعال إلى سيرة مثلا العلمية تجد بأنه كان حنبليا، ولذلك شرح عمدة الفقه، كان حنبليا، وأحيانا تجده إذا ضاق عليه الوقت رجع إلى مسائل المذهب. الحافظ بن حجر الذي شرح صحيح البخاري، انظر إلى كتابه فتح الباري الذي كما قال بعض العلماء لا هجرة بعد الفتح، شحنه بأقوال الفقهاء، لأن هو شافعي في الأصل، فكانت منهجيته سليمة في التدرج الفقهي، بدأ بالمتون الفقهية ثم ترقى إلى الخلاف النازل ثم بعد ذلك الخلاف العالي، وأصبح شيخا من شيوخ الإسلام. وهذا يعني تجده في أغلب هؤلاء العلماء الذين وصلوا مرحلة وبلغوا رتبة من العلم متقدمة جدا. فأن تبدأ مثلا بأحاديث الأحكام مباشرة هذا لا يساعدك على أن تسير في منهجية واضحة، وهذا طريقة مشايخنا عموما كانوا على هذا المنهج، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ ابن عثيمين، وبقية المشايخ هكذا بدأوا. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه كان يدرس متون المذهب حتى قال له العلماء إلى متى، يعني بقي دهر وهو يدرس متون المذهب الحنبلي. فلما وصل يعني رتبة أصبح مجتهدا وأتقن الأصلين بدأ يدرس في بلوغ المرام وبقية كتب الأحكام. ولذلك ترى بعض طلاب العلم قضى عمر طويل جدا ما حصل شيء، بينما يأتي من بعده بوقت قصير لما سلك المنهجية الصحيحة حصل علما غزيرا، بناه على قواعد وعلى أسس، بناه على قواعد وعلى أسس. وأكبر خطأ يقع في طلاب العلم هو هذه الفوضى في قضية القراءة أو في قضية التتلمذ. حتى بعضهم يذهب إلى حلقات مثلا في بعض الدول أو في بعض المساجد، حلقات المتقدمين. العالم أيضا مطالب بأن يسأل الطالب ماذا درست، ماذا قرأت. هذه طريقة العلماء، كانت مثل ما ذكرنا قبل قليل يسألون حفظت القرآن، فإذا قال لا قال احفظ القرآن وارجع إلينا. كذلك كان العلماء يسألون الطالب إذا جاء إلى درس من الدروس المتقدمة يقولون ماذا قرأت، فإذا اقتنعوا بأنه قرأ شيء وحصل شيء من العلوم أذنوا له، وإلا ما كان يسمحون. الآن كثير من الشباب المبتدئ يقرأ في كتب ابن حزم مثلا، ويقرأ في مثلا كتب الخلاف العالي، هو ما عنده قاعدة في مسألة الفقه مثلا، هذا يضيع وقد يضيع غيرها أيضا، لأن كثير المسائل ما يمكن أن تدرك بمثل هذه الطريقة. وإنما العلم منهجية، ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. علم العربية الآن علم العربي كيف تتقن العربي؟ تقرأ الآج الرومية ثم تقرأ الملحة ثم تنتقل بعد ذلك إلى الألفية مثلا. هكذا طريقة الطالب العلم، حتى تختصر الوقت عليك لا بد من منهجية، لا بد من منهجية. فإذا ما ضبطت المنهجية تفلت عليك العلم. العلم كثير والعلم والعمر قصير والعلم ثقيل، لكن تستطيع أن ترتب العلم متى ما مشيت على مثل هذه المنهجية. هذه من أهم المسائل في أو القواعد في طلب العلم، وهي قضية المنهجية. المسألة الأخرى من قواعد طلب العلم أن يكون لدى طالب العلم اهتماما بضبط قواعد العلم. قواعد العلم، وهذه مسألة يا أخواني وأخواتي مهمة جدا، قواعد العلم. كما أن هناك منهجية وهي التدرج، تبدأ بمتن صغير ثم تنتقل إلى متن آخر يحكي فيه الخلاف في المذهب، ثم تنتقل إلى الخلاف النازل، ثم بعد ذلك تترقى إلى الخلاف العالي. مهم جدا أن تضبط العلم بقواعد. العلم قواعد، بل الحياة كلها قواعد، والعلم أولى ما يقال بأنه قواعد مبنية على قاعدة، وهي الكليات أو الضوابط أو القواعد. طالب العلم مهم جدا أن يكون له نظر فيها. وأعتقد بأن طالب العلم إذا أدمن القراءة في كتب القواعد الفقهية أفادته فائدة عظيمة جدا، يستطيع من خلالها أن يضبط جميع العلوم، يعني يضبط بقية العلوم بقواعدها، لأنها فيها يعني تنمية للملكة العلمية، وجعل طالب العلم ينتبه إلى بعض المسائل في بقية الفنون. العقيدة قواعد، التوحيد قواعد، يعني العلماء، طريقة العلماء هو تسهيل العلم، العلماء يسهلون العلم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسهل للناس العلم، يسهل للناس الأحكام صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك العلماء يسهلون العلم للناس. ولذلك عند العلماء ما يسمى بالاستقراء. الاستقراء على نوعين، استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء هذا هو جمع الأدلة كلها في الباب الواحد، لاحظ أنا أقول الأدلة ما قلت النصوص، جمع الأدلة في الباب الواحد وترتيب المسائل. الآن لو سألتكم سؤال مثلا، هل هناك نص في القرآن أو في السنة على أن والله أركان الصلاة 14 ركن أو 13 أو 12؟ ما فيه. طيب من وين جابوا 14؟ هذه عملية الاستقراء لأهل العلم حتى يسهلون لنا العلم، يسهلون لنا العلم. طيب أنواع التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، توحيد الأسماء والصفات، وبعضهم يقول لا قسمين، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. طيب من وين؟ هذا استقراء، هذا تبسيط للعلم حتى يعلم طالب العلم ويمشي على هذه الخطوات، هي ضبط لمسائل العلم. الآن في النحو الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، قاعدة قاعدة. الفاعل يتقدم على المفعول، وهذه قاعدة ليست مضطردة، وإنما قد يتقدم المفعول على الفاعل مثلا، ينتبه طالب العلم. المبتدأ والخبر، المبتدأ مقدم على الخبر، وأحيانا قد يتقدم الخبر على المبتدأ في حالات استثنائية. إذن هذه قواعد، قواعد. الآن مسائل الصفات، الآن اجتهد العلماء في ضبط الصفات، الأسماء والصفات في باب العقيدة. أسماء الله توقيفية، هذه قاعدة تعتصم فيها. طيب إذا جاءك واحد قال لك مثلا جاب اسم مثلا من أسماء العلماء، لما تكلموا مثلا باسم الله القديم، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق حي عليم إلى آخر، قالوا القديم هذا ليس من أسماء الله. لماذا؟ رجعوا للقاعدة، أسماء الله توقيفية، يعني لا بد من نص من القرآن أو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجوا اسم القديم من أسماء الله الحسنى. أنت لما تكون عندك هذه القاعدة ويأتيك شخص يقول لك هذا اسم من أسماء الله، تقول لا، لأنه لم يثبت لم يرد لا في القرآن ولم يثبت في السنة النبوي، في السنة النبوي. وهذه قاعدة، قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، هذه قرآنية، قاعدة قرآنية، وهي ما تتعلق بقضية بقضية التشبيه أو التأويل لأسماء الله وصفاته. اعتصمت بهذه القاعدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدة وتعتصم بها وتعرف معنى هذه القاعدة. ولذلك لو جاءك شخص فقال مثلا لما خلقت بيدي، قال بنعمتي أو بقوتي، تقول لا، لماذا؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه اليدين ونحن نثبتها كما أثبتها الله، ولا نتعرض لكيفيتها، وإنما نقول لها معنى وليست جامدة. هذه قاعدة، أنا ما أريد أن أدخل الآن في درس عقيدة، لا، أنا أذكر لكم بأن العلم قواعد، مثل السيرة. السيرة الآن تشوف أغلب الناس الآن عندهم خلل في ضبط السيرة النبوية. لماذا؟ لأنهم يفتقدون إلى قواعد، ما ضبطوا السيرة بقواعد. الآن لما يأتي بعض أئمة الإسلام ويقول والله مثلا يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة يا أخواني، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد إلى آخره، ها؟ قاعدة. لماذا قال هذا الاسم؟ حتى تضبط السيرة. ولد يوم الاثنين، قاعدة هذه ما تشكل عليك. غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي، مواقف مثلا، السيرة أيضا قواعد لا بد من ضبطها. وقد أحسن شمس الدين أبو عبد الله بن القيم رحمة الله عليه حينما ذكر مجموعة من القواعد في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك علم الحديث، علم الحديث قواعد، الحديث قواعد، قواعد الحديث، قواعد التحديث، والعلماء لهم حقيقة باع طويل في هذا. القاسمي من العلماء المتأخرين في كتابه، جمال الدين القاسمي في كتابه قواعد التحديث من أعظم الكتب أيضا. الخطيب البغدادي، العسكري، الجمع من أهل العلم لهم باع طويل في ذكر القواعد حتى يضبط طالب العلم العلم. العلم لا بد من ضبطه، لا بد من ضبطه بقواعد. كذلك الفقه قواعد، قواعد. الآن لو تقرأ في القواعد الفقهية ترى بأن العلماء يعني قاموا بدور عظيم وجبار في قضية ضبط الفقه، في قضية ضبط الفقه. ومثل ما ذكرت أنا قبل قليل مسألة التفسير، مسألة التفسير أيضا قواعد، أيضا قواعد. القاعدة الأخرى الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم، هذا من أهم القواعد. العلم مثل ما ذكرت لكم يحتاج إلى صبر، صبر. ولذلك الله عز وجل قال عن موسى عليه الصلاة والسلام، لما طبعا موسى قام خطيب في بني إسرائيل وقال خطبة عصماء، فقال يعني رجل من أتباعه أو من إسرائيلي، قال يا موسى هل أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله عليه إذ لم يكل العلم إليه، عتب الله على موسى وقال إن عبدا من عبيدي عند ملتقى البحرين لديه علم ليس عندك يا موسى. فماذا قرر موسى؟ قرر أن يرحل في طلب العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. قال العلماء الحقب هو 80 سنة، الحقب 80 سنة، وهذا يدلنا على أن موسى قرر الرحلة في طلب العلم ولو كلفه ذلك الزمان الطويل. فالعلم يحتاج إلى الصبر. الصبر أولا يكون بالحضور عند حلقات العلماء، هذا مهم جدا، هذا من الصبر. ولذلك الصبر على دروس العلماء هذا يأتي ضمن الصبر على طلب العلم، الصبر على طلب العلم. حضور الحلقات قد يشق على كثير من الناس، لكن مرارة هذه المشقة تذوب في حلاوة الصبر عندما يحصل على العلم ويحضر هذه الحلقات. والثاني الصبر على جفوة العالم. أحيانا بعض العلماء فيهم غلظة وجفوة، يجب على طالب العلم أن يصبر، أن يصبر، وأن لا يكون مثلا غلظة العالم سبب في من أسباب حرمانه العلم، وإنما يصبر على ذلك. يروى عن الشافعي أنه قال لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الرقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق. والمقصود بعض الطلاب قد ينصرف عن العلم لما يرى جفوة من العالم وغلظة، والعلماء يعذرون أحيانا بسبب كثرة يعني الناس الذين يسألونهم ويكثرون عليهم. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ثقل في آخر أيامه، ماذا قالت؟ قالت حطمه الناس، حطمه الناس، الناس يأتون ويسألون ويأخذون من صحته ومن عافيته ومن راحته الشيء الكثير، ولذلك كان تثقل عليه الصلاة قائما صلى الله عليه وسلم. كذلك العلماء، بعض العلماء يعني يعيش أزمة مع الناس، فلذلك لابد لطالب العلم أن يصبر. الأمر الآخر الصبر على مسائل العلم. بعض الناس الآن يحضر أول درس أو ثاني درس ويرى بأنه لابد أن يفهم، هذا غير صحيح. العلم يأتي شيئا فشيئا، ولذلك كان السلف مما يوصون به يقولون يعني كانوا يتحدثون عن أنفسهم بأنهم إذا حضروا استمعوا فقط، كانوا يستمعون، يمر عليهم فترة من الزمن وهم يستمعون فقط، ثم بعد ذلك ينظرون، يبدأ ينظر في المسائل وله يستمع للعالم ويحفظ عن العالم، ثم بعد ذلك يبدأ ينظر، ثم بعد ذلك يذاكر مع أقرانه مثلا. هكذا كانوا يتأدبون، ولذلك أحيانا تجد بعض طلبة العلم لما يبدأ ويتعجب، يقول هذا الدرس ما فهمت منه شيء. ليس شرطا ولا لازما أن تفهم من أول درس ولا من عاشر درس، استمع، وحينما يقرأ سمعك هذه المصطلحات وهذه المفردات وهذه الألفاظ مع مرور الوقت سيلينها الله جل وعلا لك كما ألان الحديد لداود، وتصبح سهلة ويسيرة. كلنا مررنا بهذه المرحلة، مرت علينا ألفاظ يعني فعلا ما كنا نعلم، وكان يدخل علينا الأمر ثم بعد ذلك سهلها الله ويسره. ولذلك من المهم جدا أن تحرص وأن تواظب على دروس العلم، وأن لا تجعل عدم فهمك لهذه المسألة سبب من أسباب خروجك عن هذا الطريق الطويل اللاحب الذي يقود إلى جنة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا من الصبر. كذلك الصبر على كل ما يكتنفك من أشياء قد تكون معطلة لك. فلذلك بعض الناس الآن طلبه للعلم مزاجي، طلبه للعلم فيه رفاهية، والله اليوم رطوبة ما نبرايح مثلا، اليوم حر مثلا، اليوم كذا، ما يصلح. طالب العلم لا بد أن يصبر على طلب العلم ويصبر على هذا الطريق. مثل ما قال الأول، إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. يعني مثلا بعض الناس الآن وللأسف تجد مثلا أبدا إذا يقول حر برد كذا وكذا فينصرف عن طلب العلم، ينصرف عن طلب العلم، ويكون هذا سبب من أسباب حرمانه للعلم. لا بد من الصبر على طلب العلم. كذلك من الصبر على طلب العلم الرحلة في طلب العلم، هذا مهم جدا أن ترحل في طلب العلم، وهذا كان سنة. موسى عليه الصلاة والسلام سافر ورحل، عبد الله بن مسعود كما ذكر ابن الجوزي في مناقب عمر أنه كان يبعث تلاميذه إلى عمر بن الخطاب في المدينة، يلتقون عمر بن الخطاب يلتقونه، فكانت الرحلة سنة عند أهل العلم، سنة، خاصة إذا كانت الرحلة لعلماء أماثل أكابر، علماء يعني يقصدون في هذا. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، رحل من المدينة إلى الشام في طلب حديث واحد عند عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، ولما أخذ الحديث رجع، ضرب عنق دابته ورجع، قال أنا رحلت في سبيل الله، رحل في سبيل الله. فالرحلة في طلب العلم والالتقاء بالعلماء والمشايخ هذه سنة ماضية. قد يقول شخص يعني من أين، كيف يعني نحن بأعمال وكذا، عندك إجازات ممكن ترحل في إجازة تنظر إلى هؤلاء العلماء، تكحل عينك عينيك في رؤيتهم وتلتقي بهم وتأخذ أيضا سند العالي مثل ما يقولون. المقصود بأن الرحلة مهم، والرحلة فيها فوائد كثيرة جدا، تنويع المشايخ والعلماء من حيث التلقي، هذا يغذيك غذاء علمي يجعل عندك رسوخ بإذن الله جل وعلا، وأيضا ينمي الملكة العلمية لديك ويجعلك واسع الاطلاع حينما تنظر إلى بقية العلماء وكيف يستدلون وكيف ومن أين يأخذون، وتلتقي بأكابر العلماء. الآن يمكن بعض الناس يقول لك الحمد لله هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذا النقل المباشر الآن للمشايخ يعني قد يكفي، يعني قد يكفي ترى العالم، لكن هذا ليس هو الرحلة في طلب العلم. العالم هو الذي رحل إليك عبر الأثير أو عبر الفضاء ودخل إلى بيتك، لا، المقصود أنك تجتهد وتنتقل وترحل إلى العلماء، ترحل إلى العلماء. فالصبر يا إخواني من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يجعله مطية للوصول إلى الهدف والمقصود. ولا يقول أن طالب علم أنا سأجعل لنفسي سنة سنتين، هذا لن يطلب العلم. أي طالب علم يجعل لنفسه حد في طلب العلم فهذا ليس بطالب علم، هذا يريد شيء جاهز ويريد شيء يسير. المسألة الأخرى بعد الصبر، من القواعد المهمة لطالب العلم الرسوخ، أن يكون طالب العلم راسخا. طيب أذن لنا إن شاء الله بعد الصلاة نلتقيكم بحول الله.